بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالحمد لله على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى آلائه الجسيمة، ومن أعظمها أن جمعنا وأسجدنا وأركعنا له، فهذه والله أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه سبحانه وتعالى بلغنا شهر رمضان وبلغنا هذه الأيام المباركة وهذه الليالي العظيمة، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، أراد الله سبحانه وتعالى به الخير للناس. قال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. أعظم ما يظهر أو ما تظهر معاني هذه الآية في هذه الأيام المباركة، أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، والشياطين ومردة الجن مصفدة، وينادي مناد في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. لذلك هذه الآية الشريفة: والله يريد أن يتوب عليكم، من أعظم ما يظهر المراد منها في هذه الأيام المباركة، ولنحذر من تكملتها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اتباعنا لشرع الله وتمسكنا بدين الله في الحقيقة هو التخفيف لمن أراد التخفيف، لمن أراد الحياة الطيبة، لمن أراد أن ينشرح صدره وأن يطمئن قلبه. هذا هو التخفيف والله الذي لا إله غيره، والذي جهله كثير من الناس فظنوه تأثيرا وهو على خلاف ذلك. وهل يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بالتأثير؟ وقد كان يوصي أصحابه إذا أرسلهم لدعوة الناس قائلا لهم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الاستقامة على دين الله هي والله التخفيف في هذه الدنيا، والتخفيف بعد هذه الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أبدا والله لا يستوون من استقام على طاعة الله ومن انحرف عن مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر المبارك قد نزل بساحتنا، فهل من مبادر؟ وهل من تائب؟ وهل من ساع للتخفيف عن نفسه في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا، في قبره وفي نشره وحشره وفي وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهذه من أعظم الوصايا التي نوصي بها أنفسنا وإخواننا وأخواتنا، أن يستغل هذا الشهر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله، وأن نخفف عن أنفسنا بأن نحيا الحياة الطيبة. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر القرآن، ولي الصيام والقرآن علاقة عظيمة. لرمضان مع كتاب الله سبحانه وتعالى علاقة عظيمة، وذلك من عدة أوجه. أولها أن القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو تعاليم ربنا سبحانه وتعالى لنا، الذي هو دستور حياتنا ومصدر عزنا وسعادتنا وفوزنا وفلاحنا في هذه الدنيا ويوم القيامة، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، نزل في هذه الأيام المباركة. ولأن القرآن عظيم فلذلك اختار الله سبحانه وتعالى له الزمن العظيم حتى ينزله سبحانه وتعالى فيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى اختار من هذا الزمن أعظمه، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى القرآن في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن أنزل في ليلة القدر. وهكذا الشيء العظيم يختار له الزمان، يختار له الزمان العظيم أو المكان العظيم. لذلك لما افترض الله سبحانه وتعالى على نبيه هذه الصلوات، ما افترضها عليه وهو على الأرض، وإنما أتى به ورفعه إلى هذه السماوات العلى حتى يفترض عليه 50 صلاة، ثم صارت بفضل ربنا ومنته وكرمه وجهد نبينا ونصيحة موسى عليه الصلاة والسلام، صارت 5 صلوات. وأكثر الناس مفرطون فيها، إما بأدائها والإتيان بها أو بأوقاتها أو بأماكنها، فالتفريط فيها عظيم. فالصلوات لأنها عظيمة افترضها الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى، والقرآن لأنه كلام الله أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان المبارك وفي أعظم هذا الزمان المبارك. فللقرآن ورمضان علاقة عظيمة. من هذه العلاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل في رمضان لأجل أن يدارسه القرآن مدارسة وتعليم. في هذه الأيام المباركة في كل سنة في رمضان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا فيدارسه القرآن وفي السنة التي توفي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فإذا هنا علاقة عظيمة بين رمضان وبين القرآن، بين الصيام وبين القرآن. ومن هذه العلاقة كذلك أن يوم الصائم لو تأملنا في أيام سلفنا في رمضان ما بين صيام وقرآن، هكذا كان السلف في النهار هم صائمون وفي الليل هم قائمون من أول اليوم إلى آخره، ما بين صيام وقرآن لذلك القرآن يوم القيامة يقول أي ربي منعته النوم بالليل، ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار. فيوم الصائم هذه الأيام المباركة ما بين صيام وقرآن، وهكذا كان حال سلفنا، ونسأل الله أن نتشبه بهم. النهار صائمون والليل قائمون، تقول أم المؤمنين عائشة وهي تحكي صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يستعظم القيام بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهو والله الشرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرفه قيامه الليل، شرف المؤمن أن يقوم الليل. فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ما شاء الله، هكذا صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بين بعض الصحابة كيف كان قيام النبي، فصلى يوما حذيفة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، قال حذيفة ماذا نقول نحن إذا افتتح إمامنا البقرة؟ نقول أو بعضنا يقول سيركع عند بعد الصفحة الأولى، سيركع الإمام بعد الصفحة الأولى، ومن كان ذا همة يقول سيركع الإمام بعد الصفحة الثانية. أما حذيفة فقال سيركع النبي بعد 100 الأولى، سيقرأ 100 آية ثم سيركع، هكذا ظن حذيفة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 تجاوزها حتى ختم سورة البقرة. هذا ماذا؟ هذا لا زال في القيام الأول، ثم دخل في سورة النساء، نعم في سورة النساء. قال حذيفة يركع عند 100، ما شاء الله لا زالت همته عظيمة، يركع عند 100 حين بقرة قرأها النبي، والآن دخل في النساء وحذيفة يقول يركع عند 100، فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختم سورة النساء. هل ركع النبي بعد ذلك؟ لا والله، حتى نعرف كم نحن مقصرون. فدخل صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، هنا سكت حذيفة ولم يقل يركع عند 100، حتى أتى عليها كلها، البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء في القيام الأول. يقول رضي الله تعالى عنه يقرأ كلما مرت به آية رحمة وقف وسأل الله برحمته، وإذا مرت به آية عذاب تعوذ بالله منه ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه. قيام كم؟ لنقل القيام مثلا ساعة ونصف، الركوع ساعة أو ساعة وربع، ساعة وربع أو ساعة ونبينا راكع فقط. ماذا يقول؟ يعظم الله. لو دخلت القلوب وخشعت وعرفت ماذا تعمل وأي شرف نالته وأي منزلة أوقفها الله سبحانه وتعالى بها، والله ما ملت ولا تعبت. ساعة وأكثر من ساعة ونبينا صلى الله عليه وسلم يسبح. أما الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله على حلمه بعد علمه، سبحان الله على عطائه بعد تقصير خلقه، سبحان ربي العظيم. كم سندخل من معاني التسبيح لله سبحانه وتعالى لو تدبرنا عظمة الله ورحمة الله وعطاء الله، وفي مقابل ذلك تقصير الخلق وغفلتهم ونسيانهم. ثم قال ثم قام، فكان قيامه يعني الثاني قريبا من ركوعه، قيام قريب من الركوع، القيام الثاني. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، يكررها صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد مهما قلت ولو انقطع النفس، والله الذي لا إله غيره تحتاج أن تحمد الله أن وفقك أن تحمده. إذا قلت الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بها عليك، تحتاج منك إلى حمد فضلا عن حمدك لنعم الله العظيمة عليك. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سجد، فكان سجوده قريبا من قيامه، وما أعظم السجود وما أقرب العبد من ربه وهو ساجد. ثم جلس، فكان جلوسه قريبا من سجوده، ثم سجد فكان سجوده قريبا من جلوسه. وهذه سنة النبي في صلاته، هكذا في جميع صلواته صلى الله عليه وسلم. هذه ركعة واحدة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيام والصيام يستغرقان على العبد في رمضان وقته كله. لذلك رمضان دوره إيمانية، أنت فيه في عبادة، في النهار صائم وفي الليل قائم إذا كنت تقوم كما يقوم السلف. لا شك أن العبد بعد هذه الدورة ستنطبق عليه المرادات العظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، لو فهمنا حقيقة هذا الشهر. وسنعلم لماذا نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا أعظم الملائكة أعظم الرسل الملكية، ينزل إلى أعظم الرسل البشرية حتى يدعو بدعاء أو بأدعية. منها أن قال جبريل يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. الذي يدرك هذه الأيام ولا يغفر له، متى يغفر له إذن؟ متى يرجع إلى الله؟ متى يتوب؟ متى ينيب إذا لم ننب ولم نرجع ولم نستغفر ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركة؟ يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. دعاء من جبريل عليه الصلاة والسلام، وتأمين من خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولما صلى النبي وهذا الحال ليس حال نبينا، بل هذا حال جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى ما شاء الله أن يصلي، صلى ما شاء الله أن يصلي. فلما انتهى من صلاته جاءه الصحابة: ماذا يقولون؟ أطلت علينا؟ أتعبتنا يا شيخ؟ جاني واحد قال: يا شيخ طولت عليكم حين أنا. هو يقول لي: طولت علينا في الصلاة، صلاة الظهر. قلت له: كم تريد أن أصلي؟ كم تريد من رحمة الله؟ قال: 10 دقائق. قلت له: أنا صليت 12 دقيقة. دقيقتين أتعبتك، ستحتاجها والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن عبدا منذ خلقه الله حتى يموت هرما في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني إذا خلق الله عبدا منذ ولادته حتى موته وهو في طاعة الله، لحقر ذلك يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم يا أخواني، يوم القيامة يوم عظيم. سنتمنى أننا لو ازددنا من الصلاة والقرآن ومن الطاعة ومن الاستغفار سنتمنى، ومهما فعلت ستتمنى، لكن هناك ناس سيعضون على أيادي الندم وسيأكلون أيديهم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. إذا كان آدم ونوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وإبراهيم والد الأنبياء سيد الحنفاء، وموسى الذي كلمه الله، وعيسى عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا صلوات ربي وسلامه، هؤلاء العظام كلهم في موقف من مواقف القيامة سيقول كل واحد منهم عندما يسألهم الناس الشفاعة: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لازم لابد أن نعد العدة لمثل هذا اليوم العظيم. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. من يقول هذا الكلام؟ نفسي نفسي، آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فالله الله أخواني، الله الله بمعرفة قدري هذا الشهر المبارك وهذه الأيام المباركة. فجاء الصحابة: ماذا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو كملت فينا نصلي إلى الفجر، صلي للفجر، ليش ما تصلي بنا إلى الفجر؟ لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وأنا أشكر الشيخ جزاه الله خير على التنبيه، لأن كثير من الناس والله يعني يحرمون أنفسهم من خير عظيم. صلي 8 ركعات مع الإمام ثم ينصرف، ليش تنصرف؟ أوتر مع إمامك. يقول: سأكمل هناك في المنزل. أكمل مع الإمام وأوتر مع الإمام ثم صلي في المنزل، ما في مانع، يجوز أن تصلي بعد الوتر، صلى النبي بعد الوتر. لكن إذا أوترت مع الإمام صليت ساعة تكتب لك الساعات الباقية إلى الفجر. من صلى مع إمامه حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف يعني الإمام، كتبت له قيام ليلة كاملة. ثم إذا بغيت زيادة صلي بعد الوتر، ما في مانع. لكن بعض الأخوة حتى في المساجد اللي يصلون نصف ساعة ولا ثلث ساعة، إذا صلوا مع إمامهم حتى ينصرف الإمام، إذا كان صلاتهم صحيحة طبعا، فإنه ماذا؟ فإن تكتب لهم قيام ليلة، ليلة كاملة. فصلي مع الإمام حتى ينصرف، واصبر حتى تنتهي. وأخبروا أخوانكم، أنتم جزاكم الله خير كلكم من صبرتم، لكن في كثير من الناس ما يصبرون. خبروهم، والله تحزن حقيقة، تحزن لما يصل الإمام بالذات إلى 8، يعني أهل الذين يذهبون بعد 4 هؤلاء يعني هذا مستواهم وهذا حدهم، لكن الذي يصل إلى 8 أكمل، لا يذهب وينطلق. البعض بعضهم ينطلق في الدنيا، وبعضهم يقول: لا أنا أكمل في البيت، أكمل مع إمامك ثم
بعد ذلك قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. وكان الصحابة يصلون في زمان عمر رضي الله تعالى عنه ويقرأ القارئ بالمئين يعني بمئات الآيات، حتى كان البعض يتكئ على العصي من طول القيام وكانوا يخشون فوات الفلاح. إذن هذه علاقة بين الصيام والقرآن، نهار صيام والليل قرآن، والنهار صيام وقرآن والليل قرآن خالص. فإذن هنا علاقة عظيمة بين الصيام والقرآن، وهذه العلاقة ستنتقل كذلك إلى يوم القيامة، تنتقل إلى يوم القيامة عندما يأتي القرآن والصيام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يأتيان إتيانا الله أعلم به، لكنهم سيأتيان ويشفعان لصاحبهما عند الله شفاعة واسطة. قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فالله الله أخواني بالقرآن ليس في رمضان، لكن هنا دورة إيمانية. فإذا انتهينا من رمضان لابد أن نأخذ على أنفسنا العهد أن نتعاهد وأن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، الله أكبر، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني فريقان من طير قد صفت أجنحتها تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. أدركت بعض كبار السن، واحد عمره 60، واحد عمره 65، حافظوا القرآن في هذا العمر، حتى ماذا، حتى لا يقول واحد منا خلاص فاتت علينا خلها لأبنائنا. ليش؟ ابدأ من الآن ولو باليسير سيعينك الله، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه العلاقة العظيمة بين القرآن والصيام، ما الذي يجب علينا معها؟ أمور. الأمر الأول خاصة في هذه الأيام أن نكثر من تلاوة القرآن وأن نتنافس في ذلك، فإن السلف كانوا يكثرون من تلاوة القرآن حتى كانوا يتركون قضية التدبر جانبا ويكثرون من التلاوة ويتنافسون في قضية تلاوة القرآن، حتى جاء عن بعضهم ما قد يعني يرده البعض ولا يصدقه، وليس بغريب والله، كما جاء عن الإمام الشافعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان له 60 ختمة، 60 ختمة في رمضان. بعض الناس قد ينكر هذا، ليس بغريب، الذي يحفظ القرآن يكون القرآن على لسانه وعلى قلبه مثل الماء المنساب البارد، ما شاء الله، والله يجلس ويقرأ ولا يهمه. جاء أحد الأخوة، أحد طلبة العلم أعرفه، خبرنا بهذه القصة، التقى بأحد المشايخ المعروفين من العلماء في مكة، فقال سأهتبل الفرصة وأسأل الشيخ بعض الأسئلة التي حيرتني. قال يا شيخ عندي بعض الأسئلة وأنا من بلد بعيدة، فرجاء يعني لو تجيب عليه. قال الشيخ عفوا الآن عندي الورد، إذا انتهيت من وردي إن شاء الله نجلس معك. فهذا طالب العلم ماذا قال؟ قال يا شيخ إجابتك لأسئلتي فيها نفع متعد، وقراءتك للقرآن نفعها قاصر عليك فانفعني. فالشيخ طبعا ما أحب يدخل، طبعا هذه مسألة، لكن الشيخ ما أحب يدخل في جدال، لأن هذا الشيخ يعتبر هذا الورد الذي يقرأه يعني هو حياته، ما يستطيع يترك هذا الورد، ما يستطيع. لكن ما هو الورد الذي يقرأه؟ طبعا صرف الشيخ وجلس يقرأ. فهذا الأخ رأى ولد الشيخ، شيخ معروف من المشايخ، رأى ولده قال والدك في كم يقرأ القرآن؟ هذا في غير رمضان، في كم يقرأ القرآن؟ قال يختم القرآن في كل ليلتين، يعني في يومين يعني، أو ثلاث. حياته هذه كلها، حياته كلها، كل يوم، كل يومين أو ثلاثة أيام له ختمة. صعب؟ لا والله ليس بالصعب. الذي يحفظ القرآن ليس بالصعب، عشرة أجزاء في اليوم يختمها القارئ في ساعتين ونص، وإذا بيدلع نفسه ثلاث ساعات. ثلاثة أيام ينتهي من قراءة كتاب. كم من الكنوز، كم من الأجور، كم من الفضل يناله. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعض المشايخ المعروفين كان يذهب من بلده إلى مكة، مسافة كان مسافة الطريق عشر ساعات، من يركب السيارة يبدأ بالبقرة، يصل إلى مكة مع الناس ما يتكلم. ليس هذا تنطع، وليس هذا تشدد، هذا خير، هذا استغلال لفرصة وجودنا في هذه الدنيا. كنت أنكر في نفسي ما تأتي به بعض الروايات أن السلف كانوا يصلون الليل كاملا بعد العشاء بالقرآن. حتى أخبرنا بعض مشايخنا عن والده وكان من العلماء، قال الناس ينكرون هذا الأمر، وأبي كان يفعل ذلك مرارا، أبي كان يفعل ذلك مرارا. يعني ماذا؟ يعني من بعد العشاء يصلي قيام الليل، قبل الفجر قد ختم القرآن كاملا، ختم القرآن كاملا. أعجب من ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء عنه بالسند الصحيح أنه قرأ القرآن كاملا في ركعة الوتر، أوتر بالقرآن، الله أكبر، ركعة واحدة قرأ فيها القرآن كاملا، فاتحة بعد ذلك القرآن. لا تستغربوا، لا تستغربوا، لا تتعجبوا، لا تنكروا. بعض الناس يقف لأجل تجارة أو مشاهدة شيء في التلفاز أو مشاهدة أمر من الأمور، يجلس بالساعات، بل يقف، بل يقفز، طاقة عنده، طاقة عظيمة، يقفز ما يمل ولا يكل ولا يتعب. لماذا؟ لأنه حب هذا الشيء، فلذلك لم يتعب منه. وهؤلاء لما أحبوا القرآن ودخل قلوبهم واستنارت حياتهم به، ما كانوا يتعبون ولا يملون ولا يعني يتوقفون عن تلاوة كتاب الله. فالله الله بالتنافس. كثير من السلف إذا دخل رمضان تركوا العلم، تركوا التعليم، وتركوا الحديث، وأقبلوا على القرآن. وكان أكثر السلف من العلماء يقرؤون القرآن في رمضان، في أول رمضان، في العشرين الأولى من رمضان يختمون القرآن في ثلاثة أيام، هذا الحد اليسير. فإذا دخلت العشرة وآخر تغيرت أحوالهم، ختموا القرآن في يومين، وبعضهم يختم القرآن في يوم. لكن نحن ماذا نفعل؟ نحاول نتشبه، ما أكون، ما تكون همتي ضعيفة، أقول سأقرأ، ما شاء الله أنا بأقرأ في رمضان كل يوم جزء، ما شاء الله علي، جزء يأخذ وقتك 20 دقيقة، والمسلسل يأخذ وقتك حلقة واحدة 40 دقيقة، صح ولا لا؟ إذا مسلسلين وفوازير وما أدري إيش، كم يأخذ وقتك؟ ليش جزء؟ زد يا أخي، زد، زد في الفضل، زد في الأجر لنفسك، جعل لنفسك همة، قل في نفسك سأختم القرآن في كل 3، أو سأختم القرآن في كل 6، وإذا دخلت 10 أواخر سأحاول أن أختم القرآن في كل 3. ما في مانع يا أخي، ما في مانع تأخذ إجازتك السنوية في رمضان في 10 أواخر، روح عند المدير قل له أنا بالإجازة في 10 أواخر، ما في مانع، خذ 10 أيام من إجازتك وأقبل فيها على طاعة الله. أحد التجار عرضت عليه في 10 الأواخر صفقة ب10 ملايين، 10 ملايين درهم في 10 الأواخر، إذا دخل فيها سينشغل بها، صفقة تجارة وأموال وتوقيع وتوقيع. قال والله ما دخلت فيها 10 الأواخر، دخلت، تريدين أدخل في دنيا؟ ترك صفقة بملايين لأنه والله نال الصفقة الكبرى 10 الأواخر وما فيها من الفضل وما فيها من الأجر. هذا جانب قراءة القرآن. جانب آخر مدارسة القرآن، عندكم الشيخ ما شاء الله، والحمد لله في كل مسجد في مشايخ وأهل العلم وأهل الفضل وأهل القرآن نقرأ عليه، إن شاء الله الشيخ ما مقصر، أنا لا أدري، لكن واحد يسعى، الإنسان يسعى في أن يحسن قراءته، أن يدرس القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان في وادي العقيق فيأتي بناقتين كوماوين. ناقة يعني هذا الناقة بالنسبة للعربي هي كل شيء، هي حياته، هي مركبه، هي ملبسه، هي مشربه، هي مأكله، هي منزله، كل شيء هذه الناقة. لذلك الدية في النوق، الدية جعلها الله في النوق لما أنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي يضرب لهم مثال من الموجود. نحن نقول لكم خلونا منه، من يحب أن يعطى سيارة من أفضل السيارات؟ شو أفضل السيارات؟ السيارات الطيبة هذه اللي 400 و500 ألف، روز رايز مثلا، تبغى روز رايز؟ أنا أبغى والله، لا أتحصل أخذها وأبيعها. من يحب؟ كلنا نحب ذلك. الصحابة قال كلنا نحب ذلك. من يتمنى منكم يحصل سيارة 200 300 ألف؟ كلنا يتمنى ذلك. الصحابة قالوا نعم كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد فتألم آيتين فله بهما ناقتين. كأنه قدم ناقتين، تصدق بناقتين كوماوين عن عظيمات، وثلاث بثلاث، ثلاث آيات تعلمت، ثلاث نوق، سواء تعلمت القراءة أو تعلمت شيء من المعاني الموجودة في هذه الآيات وتدبرت كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثالث. معنى الأول قراءة، معنى الثاني تعلم، معنى الثالث إن تيسر أن نتدبر. التدبر هو يعني عمل الحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أقف وقفة يسيرة وأختم بها هذا المجلس في ما يقرأه الأئمة عندما يقرأ أئمتنا في الصلاة. دائما يقرأ، دائما نسمع في صلاة الشفع والوتر أئمتنا يقرؤون قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وقل والله أحد في الركعة الثالثة. ما تسألنا لماذا؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصور سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن يأتي بها ويقرأها. تأمل المواطن، مواطن سبحان الله عجيبة، عندما تصبح أول الصباح عندما تستيقظ سنة النبي أنك تقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول والله أحد، هذا في أول النهار. إذا دخل الليل بغروب الشمس سنة المغرب أيضا تقرأ فيها بماذا؟ بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. إذا بتنام الوتر، وأن أوتر قبل أن أنام، تقرأ بهذه الصور قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يوم تحط رأسك، حطيت رأسك الآن بتنام، من أذكار النوم، من أذكار النوم أن تقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. يعني في اليوم أنت تقرأ هذه الصور 4 مرات، قل يا أيها الكافرون 4 مرات، قل هو الله أحد 4 مرات. إذا ذهبت للعمرة وطفت وصليت خلف المقام فتقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هذه الصور هي تبين لك دينك أيها المسلم، أنت مسلم وأنت متميز بفضل الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك مسلما. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى ما تختلط علينا المفاهيم، تختلط المفاهيم والكل سواسية. لا لا لا، ليس بصحيح. نتمنى لكل أحد ما من به ربنا سبحانه وتعالى علينا، لكن لا يستوون. من وحد الله سبحانه وتعالى ومن عبد بشرا أو بقرا أو حجرا أو شجرا، كيف يستوون هؤلاء؟ لا يستوون. لذلك الله دائما يريد أن يذكرك بهذه المعاني. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني حتى لو عبدوا الله وعبدوا معه غيره فإنهم لا يعتبرون من أهل العبادة لله، لأن هذه العبادة لا تنفع عند الله. ثم السورة الثانية قل هو الله أحد، واحد لا شريك له، الله الصمد. إذا أردت شيء ترجع إليه، ما ترجع إلى غيره. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى من معاني التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الواحد منا يتوسع وينظر ويقرأ ويتعلم بدل ما نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة منه. فلنجعل شيء من الوقت في تدبر كتاب الله ويعني النظر في هذا القرآن والتعلم من هذا القرآن، ثم أعظم شيء بعد التدبر العمل، نعمل لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي العلاقة، وهذا هو يعني الفائدة من معرفة هذه العلاقة بين الصيام أو بين رمضان والقرآن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بحسن القيام وحسن الصيام، وأن يتوب علينا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.